اليتيم باستحباب أدعية متعددة في جميع مراحل، في أكثر مراحل الدفن، حين نظر الإنسان هو شايل ميت اقترب من القبر يكون دعاء، لما ينزل في القبر دعاء، لما آدم يخرج دعاء، لما يلقن أكو دعاء. هذه أدعية موجودة في روايات متعددة، بعضها معتبر سند وبعضها غير معتبر سند. أما غير معتبر فاستفادة الاستحباب مبني على قاعدة التسامح، هذا واضح. ولكن هذا بعض الروايات المعتبرة اشتملت على الأمر بهذه الأدعية، وظاهر الأمر على الوجوب، هذا إما لغتان أو بحكم العقلاء كل على مبناه. فحمل الأصحاب هذه العوامل الموجودة في الروايات المعتبرة حملها على الاستحباب يدعونا إلى التعمل، ما وجه حمل هذه العوامل على الاستحباب؟ والذي هذا وصلت إليه كخادم للطلبة، هذا هما هناك سببان. السبب الأول أنهم هذه روايات وإن اشتملت على الأمر وسند معتبر، ولكن أفتى الأصحاب وحتى الذين عاصروا الأئمة أو قريب من عصر ظهور الأئمة مثل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وشيخ الطوسي وشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهم جميعا، فهذا يعني أنهم أن عدالتهم وإتقانهم للأصول والفروع هذا يمنعهم لولا وصل إليهم هذا المعنى من الاستعمى، هذا المعنى من الأئمة كان يمنعهم ذلك عن العمل بالاستحباب. فلا بد أن نلتزم بأنهم تلقوا من الأئمة جيلا بعد جيل صدرا بعد صدر، ولذلك أفتوا بالاستحباب. البيان الثاني وهو أن سيرة المتشرعة هذا في شرق الأرض وغربها لم نجد أحدا أن يلتزم بالوجوبة عملا أو قولا، هذا فهذه قرينة أخرى لحمل هذه الروايات المعتبرة وحملها على الاستحباب. ثم أفضل يستير رضوان الله تعالى عليهم بأنه يستحب حل عقد الكفن. أفتى في هذه المسائل ثلاثة عدة أمور: أولا حل العقد كلها، وثانيا وشيء ثاني وهو يكون بداية حل العقد من طرف الرأس، وأيضا أفتى بإخراج وجهه وخده ووضعه على التراب. هذه النقاط أفتى بها في ضمن هذه الفروع، ولكن موجود هذا في روايتين معتبرتين من تلك الروايات هما حل العقد كلها. وأما بعض هذه الفتاوي لم نجد في هذه الرواية معتبرة على ذلك، ولكنه يوجد ما يقتضي على حمل على الاستحباب عندما يقول بكفاية رواية ضعيفة لحمل على الأصحاب على الاستحباب لاستفادة الاستحباب من رواية ضعيفة، ولكننا لا نقول بذلك، ولذلك نكتفي باستحباب ما دل عليه خبران معتبران. الرواية الأولى باب 19 من أبواب الدفن، بل هذه الرواية إن كان راوي عن المعصوم هو أبي حمزة، هو أبو حمزة، وهو كان قد ارتد نرجو نستجير بالله من سوء العاقبة، بل ولكن قلنا أنه فترة من حياته كان مورد ثقة لأصحاب الأئمة وللأئمة أيضا، وحينئذ إن كان هناك نقل للرواية قبل ارتداده نأخذ بها، وإن كان بعض ارتداده فلا نأخذ بها. وبما أن الأجلاء يستبعد منهم أجلاء من أصحابنا أن يرووا عنه بعد نهي الأئمة سلام الله عليهم من رواية عين، هذا نقول إن إذا رأينا جليلا من أجلاء أصحابنا يروي رواية عنه فهذا نجعله قرينة على أن هذه الرواية كانت قبل ارتدادهم. وكان ما هي الرواية الأولى باب 9، قال قلت لأحدهما عليهما السلام يحل عقد الكفن أو يحل الكفن في نسخة أخرى، قال نعم ويبرز وجهه. فعرفنا منه هذا حكما حل جميع العقد وإبراز الرأس ووجهها ووجه وإبراز الوجه وخد على الأرض. الرواية الثانية معتبرة أيضا، هذا حفص بن المقتري عن صادق عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره هذا من قبة من عند رأسه. يشك مقصود بالشك هو الفتح مطلقا، سواء كان هذا بحل العقد أو إذا لم يمكن حل العقد بسبب أو لآخر هذا يكون يفتح يشك الكفن ويجعل فيه. هذا الشك معناه فتح، وهو فهمه صاحب الوسائل أيضا ها هنا. بل لكن قلنا إن إلى هنا فهمنا حل جميع العقد وإبراز الوجه هذا أيضا فهمنا، ولكن بل بداية من طرف الرأس لعل استفاد اليزدية من هذه الرواية وهي قوله من قبل من عند رأسه، يعني يبدأ هنا جار مجهول متعلق بيبدأ يعني يبدأ من كذا هذا. بل هذه هاتان روايتان، وهناك روايات أخرى أربع روايات هي ضعيفة السند وهي تدل على ذلك. رواية ثالثة هذا فيه إرسال، بل قال سألت أبا عبد الله عن عقد الكفن الميت قال إذا دخلته القبر فحلها، أيضا جميل ولكن رواية ضعيفة. رواية رابعة هذا فيها سنده محمد بن سنان قال إذا وضعته في لحده فحل عقده، أيضا بل جميل عقد. رواية هذه روايات الثلاثة أربعة رواها شيخ الطوسي، والخامسة رواها مجلس رواها بل صدوق فيها بسنده عن سالم بن مكرم وسنده إليه ضعيف عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال يجعل له وسادة من تراب، هذا الحكم موجود في كلام اليزدي، ويجعل خلف داره مدرة يعني فد طينة جامدة لئلا يستلقي، ويجعل ويحل عقد كفنها كلها ويكشف عن وجهها، هذه كلها مذكورة هذه ولكن رواية ضعيفة. هذه رواية لو صح سندها لفيها دلالة التزامية على أن الميت حينما يجعل على طرف الأيمن لا يجعل طرف الأيمن تماما أو مائلا إلى الوجه، لأن الإمام يقول يخاف أن يلقى يستلقي، هذا ما له استلق وقوعه على الوجه هذا احتمال منفي، وهذا لا ينتفي هذا الاحتمال إلا بهذا أن يكون مائلا إلى الخلف، فهذه دلالة التزامية. ولها فهذه روايات تدل. فإذن تأتي مشكلتهم ما قلناه قبل قليل من أن الروايات تدل على الأمر وما فيها اثنان معتبران خبران معتبران، كيف حملهما على الاستحباب؟ قلنا بنفس البيان الذي قلنا قبل قليل في مسات الأدعية، إما تلقي الأصحاب بل جيلا بعد جيل من الأئمة سلام الله عليهم مع وجود هذه الأوامر في رواية معتبرة وهم لكلوا لنا هذه الروايات، فهذا ما هم فهموا من كلام الأئمة بل ذلك، أو وكذلك السيرة من المتشرعة. فإذا نفتي بالاستحباب هذه الأمور طبعا للعالم ليس تقليدا لكن بالبيان الذي ذكرنا. ثم أفضل يزدي رضوان الله تعالى عليها أنه يجعل هذا مع الميت شيء من تراب قبر الحسين سلام الله عليه. وهذه عدة روايات، بل فيها واحدة معتبرة وهي رواية الأولى مكاتبة ابن حميري. هذا قال كتبت إليه وإمام قرأت توقيعه، قال سلام توضع مع الميت في قبره يعني تربة الحسين ويخلط بحنوته إن شاء الله سبحانه. رواية أخرى ذكرها بل العلامة في منتهى المطلب قصة امرأة كانت تضع أطفال، هذا من فعل الحرام، ثم كانت تحركها فعبت الأرض عن تقبل هذا الميت، فإمام قال يجعل معه شيء من الطين القبر. كلمة القبر كلمة الطين، هناك عهد ذهني معروف بين هذا على الشيعة أنهم يقصدون بذلك قبر الحسين وطين قبر الحسين. وأفضل يستطيع أنهم باستحباب أن يكون فد قطعة لبنة صغيرة تجعل أمام وجه الميت، وهذا لم نجد في خبر معتبر إلا في رواية في مصباح المتحجد للشيخ توسيم ريارفيا، قال روى هذا علي جعفر بن عيسى، ولكن هذا لم يسند إليه ضعيفون، ولكن موجود هذا الأمر. يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يجعل مقابل وجهه لبنة من طين، يعني مقصود من طين قبل الحسين، ولا يضعها تحت رأسه. هذه رواية تدل على ذلك، ولكن رواية ضعيفة السند لا يثبت استحباب ذلك إلا هذا استنادا إلى قاعدة التسامح. هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.